إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشرفكم ومحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحاول في هذا الحديث أن نحيط ولو على سبيل الإيجاز والاختصار على بعض المعاني والحقائق التي يستفهمها القارئ لكتاب الله عز وجل من صورة عظيمة سبق وأن حدثتكم عنها. هذه الصورة التي هي صورة الإخلاص، صورة قل هو الله أحد، والتي كان كثيرا ما يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفيكم ما جاء في فضلها حتى قال الأئمة الأعلام كالدارقطني وابن القيم الإمام: ما صح في فضائل سورة ما صح في فضل سورة قل هو الله أحد، وحسبكم بها فضلا وشرفا أن العلماء ذكروا لها أكثر من 20 اسما. والشيء إذا كثرت أسماؤه وتعدد صفاته دل على شرف مسماه وعلى مكانته وجليل قدره. هذه الصورة التي فيها اسم الله الأعظم، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في التشهد يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، أو إذا سأل به أعطى، وإذا دعا به أجاب. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستلهم هذا المعنى وهذا الحديث فيعمل به، يعني الإنسان إذا دعا الله عز وجل لابد قبل السؤال وقبل الطلب وقبل أن يطلب من ربه عز وجل أن يحقق له ما يريد الحصول عليه أو يريد تحقيقه مما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الآخرة، فإن الذي ينبغي عليه أن يثني على الله، أن يثني على الله بما هو أهله، يذكره جل وعلا بصفات الحمد والجلال والعظمة، وبأنه الإله الحق، وبأنه الإله الذي تخضع له الرقاب، وبأنه الإله الذي أبوابه لا تحجب، وما إلى ذلك من معاني الثناء. لأنه لا يحسن للإنسان أن يطلب شيئا من إنسان دون أن يذكر محاسنه أمامه. ولهذا لا تجد مثلا من يذهب إلى إنسان ويقول له: يا فلان، أريد أن تعطيني مالا أو أن تقرضني شيئا من المال أو تسعى لي في قضاء حاجة، هكذا مباشرة. فلا شك أنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بمدحه والثناء عليه، يعني يجعل مقدمة لهذا الطلب، فيقول: أنت إنسان مثلا معروف عند الناس بالجود والسخاء، وأنك لا ترد الناس، وأنك تسعى في قضاء حوائجهم وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى أجل شأنا، والله سبحانه وتعالى أعظم قدرا. ولهذا الإنسان دائما إذا دعا الله عز وجل لابد أن يسأله بماذا؟ أن يسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا أنت إذا قرأت مثلا سورة الفاتحة التي تسمى أيضا سورة الدعاء، هذه الصورة تشتمل على دعاء، وهذا الدعاء ينقسم إلى قسمين هو على نوعين. العلماء يقولون الدعاء فيه دعاء الثناء والحمد لله عز وجل، هذا لابد أن يكون في أول الدعاء، قبل ما تسأل الله عز وجل لابد أن تثني عليه. ولهذا جاء في الحديث مثلا لما تدعو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم عليك تسأل حاجتك. وأنت إذا سألت الله عز وجل المغفرة لابد أن تعترف له بماذا؟ بغفرانه للذنوب، وأنه يغفر ذنوب العبد، كأن تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي. إذا سألت الرحمة تقول يا رحمن، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الدنيا ورحمن الآخرة، ارحمني وتولني واحفظني. فأنت لابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فدعاء المدح والثناء هذا يسمى دعاء، هذا في الحقيقة يسمى دعاء. لماذا؟ لأن فيه اعتراف العبد، اعتراف العبد الضعيف أمام ربه عز وجل، يذل له ويخضع له، ويدري أنه لولا رحمة الله عز وجل لا يمكن أن يرحم، ولولا لطف الله عز وجل به لا يمكن أن يلطف به إنسان آخر، ولولا قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته لما وصله شيء من القوة ولا من الحركة. فيعلم أن كل ما يصيب الإنسان، كل ما ينزل عليه ويتلبس به من النعم الظاهرة والباطنة فهي من الله سبحانه وتعالى. العبد ليس له حول وليس له قوة، لأنه يستفيد الكل من الله عز وجل. ولهذا لابد للعبد أن يعترف وأن يقر بنعمة الله عز وجل عليه. ولهذا لما يسأله بعد ذلك يقول له مثلا ارحمني أو اعطني أو ارزقني أو أبعد عني هذا المصاب، يستجاب دعائه. ولهذا مثلا سورة الفاتحة فيها هذا المعنى الذي نتكلم عليه، فيها دعاء الثناء الذي هو في أوائل الآيات في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الثلاثة الأولى أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمة. الله إشارة إلى توحيد الألوهية، بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن تؤلهه القلوب. وش معنى تؤلهه؟ يعني تعظمه القلوب، تعظمه بالمحبة وتعظمه بالتقديس والتبجيل. هذه معنى الألوهية، أنك توحد الله عز وجل في هذا التعبد، وأن العبادة لا تنبغي إلا لله، ولا تصرف إلا له، ولا يستحقها إلا هو. ما كان أحد يستحق العبادة من غير الله عز وجل. وإن استحق شيئا فإنه يستحقه بقدره. أنت الإنسان يسبيل معروف تشكره، لكن لا تحمده، ما تقولش لك الحمد، لأنه هو ليس هو صاحب النعمة، هو كان سببا، كان سببا في تلك النعمة، فهو يشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن هو ليس صاحب النعمة. صاحب النعمة وولي النعمة ومسدي النعمة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيها. لهذا إذا كان شكرك للإنسان ينبغي أن تذكر فضل الله عز وجل قبل ذلك، لأنه لولا الله عز وجل لما كان هذا الإنسان وسيلة أو واسطة لوصول ذلك الخير إليك أبدا. هذا البدء أن تعقله. ولهذا هذه السورة مثلا سورة الفاتحة تجد فيها الدعاء، دعاء الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تجد بعد ذلك الطلب والسؤال والمسألة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يستجاب الدعاء. هذه الصورة صورة الإخلاص، أن هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه كان في التشهد، لأن الإنسان لما يكون في التشهد هذا موطن الدعاء أيضا. كان بعض الناس لما يتحي هكذا وبعد يجيب صلاة إبراهيمية وبعد يحبس، لا، هذا موطن الدعاء، هذا موطن الدعاء. قبل السلام تدعو الله عز وجل، هناك أذكار أدعية معروفة تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر على حفظها يكون أفضل، ومن لم يستطع فليدعو الله سبحانه وتعالى، ما يحبش ما يقول حابس، فإنه يدعو الله عز وجل، إن هذا مكان وموطن وموضع لاستجابة الدعاء. وأنت في صلاة، والإنسان إذا كان في صلاة فهو مع ربه عز وجل، فهو مع صلة دائما مع ربه سبحانه وتعالى، فيدعو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ماذا في تشهده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. ولهذا كانت هذه السورة سورة الإخلاص سورة عظيمة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن يعني في الجزاء وليس في الإجزاء، يعني كالذي يقرأها ويتلوها كأنه قرأ 20 جزء في الفضل والثواب والأجر عند الله عز وجل. وهذه الصورة كما قلنا سبب نزولها كما ذكر أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أنسب لنا ربك. وشو معنى أنسب لنا ربك؟ يعني اذكر لنا نسب ربك، لأنهم يعني كانوا لا يؤمنون بالله، وإذا آمنوا به لم يؤمنوا به ذلك الإيمان الصحيح، لأنهم يعني يؤمنون بالله لكن يشركون معه، يشركون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنسب لنا ربك، يعني أذكر لنا صفته ونسبه ونعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أجبهم؟ أجبهم بما علمه الله عز وجل. فأنزل الله تعالى هذه الصورة قال قل هو الله أحد. سألوك عن هذا الله الذي تدعوهم إليه وأمروا أن يعبدوه وأن يخلصوا له العبادة، إذن هو الله أحد الله الصمد. فقال له قل، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو الخطاب لأمته، ولهذا لو واحد قال لك من هو هذا الله الذي تعبده؟ قل الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الذي يستحق العبادة. فهنا قال قل هو الله أحد، وهذا الهاء هو هذا الضمير يسمي العلماء ضمير الشك، لأنه يأتي قبل الجملة لتفسيرها، والفائدة من ذكره وإراده هو من أجل التفخيم والتنويه بما سيذكر حتى تكون النفس مشوقة لمعرفة ما يأتي بعد. فهذا لما تقول مثلا أحمد البطل ليس كقولك أحمد هو البطل، لأنك لما تقول أحمد هو البطل تأتي بحرف بهذا الضمير ضمير الغائب الذي يسمونه ضمير الشأن عند العرب، كأنك تحصر البطولة بها أحمد هو البطل وكأنه لا بطل غيره. ولهذا لما قال الله عز وجل النبي قال قل هو الله أحد، يعني لا يوجد إله غير الله، الآلهة موجودة التي تعبد من دون الله لكن تعبد بباطل لا تعبد بحق. ولهذا أنت إذا قلت لا إله إلا أنت ما معناها؟ يعني لا إله حق إلا الله، أما الآلهة الأخرى موجودة، الناس تعبد، واحد يعبد الشمس، واحد يعبد القمر، واحد الحجر، واحد العباد، واحد البقر، واحد يعبد الظلمة، واحد يعبد النور، واحد يعبد الليل، واحد يعبد النهار، والآلهة متعددة، لكن هذه كلها آلهة باطلة. والإله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن هذا الإله هو الله. كلمة الله هذه لابد أن يعرف الناس معناها، هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة الله هذه أعظم من أسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى تأتي تبعا لها. ولهذا الله عز وجل لما أمرنا بأن ندعوه بأسمائه قال ولله الأسماء الحسنى، بدأ بمن؟ بسم الله. ولهذا الأسماء الأخرى تأتي تبعا لها، ولهذا لا تقول مثلا الرحمن، تقول مثلا الرحمن أو الرحيم أو الغفور هو الله، دائما تقول الله هو دائما يأتي في طبيعة الاسماء الحسنى، لا يسبقه اسم. فما تقول مثلا الرحمن هو الأحد أو تقول الرحمن هو القادر يجوز تقول هذا، لكن غالب لما تكثر الأسماء وتكثر الصفات لابد أن يتقدمها اسم الله. ولهذا مثلا لما تقرأ في أواخر سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات في الأخيرة في سورة الحشر ذكر الله عز وجل فيها كثير من أسماء الحسنى، يقول الله عز وجل الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. بما بدأ باسم الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ومن بعد لما زاد ذكر الأسماء ماذا قال؟ قال هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بما بدأ بالله، ثم ذكر في الآية التي بعدها ماذا قال؟ قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فكلما ذكر الأسماء الحسنى إلا وذكر أولها وهو اسم الله. ولهذا هذا اسم الله ذكر في القرآن ما يزيد عن 2200 مرة، يعني اسم، اسم الجلالة، هذا الاسم العظيم الذي ذكر في القرآن بمثل هذا العدد الهائل 2200 مرة ذكر اسم الله تعالى في القرآن، يعني شيء لا يمكن أن يكون هناك اسم آخر من اسم الله يضاهي هذا الاسم أو يساويه أو يماثله. وهناك 33 آية بدأها الله عز وجل باسم الله، بدأها بالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، 33 آية بدأ الله سبحانه وتعالى بها باسم الله. وعندك هذا الاسم، اسم الله، اسم الجلالة، يتميز عن غيره من أسماء الحسنى أنك إذا أدخلت عليه حرف النداء فإنك لا يمكن أن تحذف فيه الألف واللام بخلاف الأسماء الأخرى، لابد أن تحذف الألف واللام. مثلا لما تقول يا رحمن، قل يا رحمن، ما تقولش يا الرحمن، ما تقولش يا الرحيم، ما تقولش يا الغفور، قل يا غفور، يا رحيم، يا رب. لكن فالله ما تقولش يا لا، قل يا الله، ألف واللام ما تحذف، يبقى الاسم كما هو، لو أدخلت عليه يا النداء يبقى على حاله، وهذا يميز عن سائر الأسماء الأخرى. ومما يميز هذا الاسم العظيم اسم الله أن تقريبا جميع الأذكار والأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي في القرآن مقرونة باسم، بهذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله في كل شيء، في التحميد. لما تقول الحمد الحمد الرحمن، قل الحمد لله، التكبير، قل الله أكبر، قل الرحمن أكبر أو الغفور أكبر، وإن كان هذا جائزا، لكن الغالب أن تذكر الله في التكبير، في التسبيح تقول ماذا؟ قل سبحان الله، ولا تقول سبحان الرحيم وإن كان جائزا. في التهليل تقول لا إله إلا الله، ما تقولش لا إله إلا القادر أو السميع أو البصير. في الحسبنة لما تقول حسبي الله، ما تقولش حسبي الرحمن، قل حسبي الله. في الحوقلة لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقول بالرحمن، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تسمى الحوقلة. وهذه الكلمة عظيمة، هذه الجملة، هذه كلمة أو جملة استعانة يقولها الإنسان إذا أراد أن يستعين بالله عز وجل. ولهذا المؤمن إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بمعنى أنا العبد الضعيف، لا، ليس عندي حول، ليس عندي قوة من أن أتحول من حال إلى حال، أن أنتقل من وضع إلى وضع إلا بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يحركنا، والله عز وجل هو الذي يمدنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجهنا. فكأنك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تستعين الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على أن يوفقك للذهاب إلى الصلاة. هذه فائدة هذا البدايه. ولهذا يقول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وش معنى كلمة استرجاع؟ كلمة استرجاع هي لما يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى في الاسترجاع تقول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس لما يسمع نبأ وفاة إنسان مثلا أو قارب له يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا خطأ، مع أن الكلمة جليلة وعظيمة، صح ما هوش هذا محلها، ما هوش هذا محلها. أنت لما تسمع واحد مات ووصلك خبره، خبر الوفاة تاعو، تقول إن لله وإنا إليه راجعون، ما تقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فلهذا الإنسان لابد أن يعرف متى يوظف هذه الأفكار وهذه الأدعية، يعرف أين تكون. ولهذا الإنسان لما كل يمشي في الأرض ويعثر، وش يقول؟ بعض الناس أو كثير من الناس يقول الله أكبر، والأصل أنه يقول بسم الله، ما يقولش الله أكبر، بسم الله، كأنك تستعين بالله مرة أخرى حتى تمشي وتكمل سيرك. وهذا الذي ينبغي للناس أن يعوه في مسألة ملا، في مسألة الأذكار والأدعية. إذن هذا الاسم، اسم الله، اسم الجلالة، دائما يأتي مقرونا بالأدعية والأذكار. فلهذا هذا الاسم يعتبر من أعظم أسماء الله الحسنى. ومعناه ما هو؟ الله في الأصل أنه إله، الله إله، لكن حذفت الهمزة هذه للتخفيف، من كثرة أن يقول الإنسان إله 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 حتى ينزع هذه الهمزة فيسمى الله. الله وش معناه؟ معناه في العربية المألوه. وش معنى المألوه؟ يعني المعظم في القلوب، هذا هو. فالله هو الذي تؤديه القلوب، بمعنى تعظمه القلوب، الذي تعظمه القلوب قلوب المؤمنين، القلوب العامرة بالإيمان هي التي تعظم الله عز وجل، تخاف الله وترجو الله وتحب الله عز وجل، وهذه هي العبادة. فكأن الله عز وجل ما قال للنبي قل هو الله، بمعنى هذا الله هو الذي تحبه وتؤديه قلوب المؤمنين محبة وتعظيما، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تنبغي أن تكون العبادة له، تصرف إليه، لا تنبغي لغيره، لأنه لا يستحقها غير الله سبحانه وتعالى. أي كانت العبادة، سواء كانت ظاهرة أو كانت عبادة باطنة. قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هناك 99 من الأسماء الحسنى لو أن الإنسان يحصيها، وش معنى يحصيها؟ يعني يعدها مع معرفة ما تدل عليه من المعاني، مش يقرأها فقط مثلا هذا الرحمن الرحيم المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهو لا يدري معناها، لابد أن يكون عالما بمعنى هذا الاسم وبأثره أيضا، لأنك أنت لما تقول مثلا تقول الله سبحانه وتعالى العزيز وتقول الغالب، فتعرف أنت ما معنى العزة، لابد أن تفهم ما معنى العزة، وأنك عزة القهر وعن عزة القدر وعزة الامتناع، ولابد أن تعرف أيضا أثر هذا الاسم أيضا في حياتك في سلوكك. أنت لما تعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز وأن الله عز وجل هو القادر، لازم تعرف لما تبتلى أحيانا بأن إنسان مثلا يريد أن يغلبك أو أن يقهرك أو العدو يريد أن يقهرك، يعني يريد أن يقهرك أو أن يغلبك، أنت لم تبدأ أن تجعل في البال وفي الحسبان ماذا؟ قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى ونصرة الله سبحانه وتعالى، لأنه النصير وأنه العزيز، وأنه لا يمكن أن تكون هناك قوة وعظمة وكبرياء يقهر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو فهم معاني هذه الأسماء الحسنى. ولهذا العلماء كانوا يسمون يعني يكتبون كتب في معاني ومدلول الأسماء الحسنى، فيسمونه فقه الأسماء الحسنى، لأن يعني الإنسان إذا فقهها فإنه يدعو الله عز وجل بها ويكبر ويعظم تعظيمه لله تبارك وتعالى. إذا هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا هو الفضل. وإلا فهناك أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى، بعض الأسماء خص الله عز وجل بها بعد خلقه من الأنبياء والمرسلين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء المعروف كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. كان بعض أسماء الله الحسنى الله عز وجل استغفر بعلمها عنده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء عظيم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا سؤال الله عز وجل لنا بأسمائه الحسنى بصفاته العظمى. ولهذا لما الإنسان يقرأ القرآن الكريم يجد أن أكثر آياته هو خبر عديد، هو تعريف، هو معرفة العبد بربه عز وجل من خلال ماذا؟ من خلال هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه خير، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.